إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد كان من المقرر أن يستمر عرضنا لقضية الشرك وما يتصل به من المسائل إلا أنه قد وقع منذ بضعة أيام حادث لا بد لنا من التعرض إليه والتعليق عليه وهو ما وقع من تفجير وقتل وإصابة في منطقة الأزهر واعلموا رحمه الله تعالى وإياكم أن الكلام في مثل هذه الحوادث والنوازل أمر لا بد منه لا سيما وأن هذه الأمور كثيرا ما تكتفي بثوب الإسلام وتصطبغ بصبغة الدين مما يشوش الأمر عند كثير من المسلمين فيظنون أن هذه الأمور من الدين حقا ومن الإسلام صدقا فلا بد من بيان الأمر ولا بد من تجليته حتى يعلم الناس فعلا هل هذه الأمور من الدين أم لا وهل يقرها الإسلام أم لا وهذه المسألة التي سنتحدث عنها بإذن الله جل وعلا هي مسألة تسمى عند العلماء بعقد الأمان بالنسبة لكافر دخل ديار المسلمين فصورة المسألة صورة بعض الكفار الذين دخلوا ديار المسلمين لغرض ما من سياحة أو تجارة أو تعلم بعض أحكام الإسلام أو علاج أو غير ذلك فيعطون ما يسمى بعقد الأمان لفترة دخولهم ومكثهم في بلاد الإسلام طوال الفترة التي سيمكثونها في ديار الإسلام يؤمنون على دمائهم ويؤمنون على أموالهم وعلى أعراضهم هذا هو ما يسمى بعقد الأمان. فعقد الأمان هو إعطاء الأمان لبعض الكفار الذين يدخلون ديار المسلمين حتى ينتهوا من أداء ما أتوا لأجله. فهذه المسألة ما حكمها وما الذي يتصل بها في دين الله جل وعلا؟ اعلموا وفقني الله تعالى وإياكم أن من تحقق معه هذا الأمر من الكفار وجب إعطاؤه أمانه، وجب أن ينفذ هذا الأمان الذي حصل عليه. فلا يجوز أبدا لمسلم من المسلمين أن يتخطى هذا العقد أو أن يتعدى عليه، بمعنى لا يجوز له أن يفسك دماءه، ولا يجوز له أن يستولي على أموالهم، ولا يجوز له أن ينتهك أعراضهم، بل لابد من إعطائهم هذا الأمان بما يتمتعون به حتى ينتهوا من غرضهم أيا كان. لا يجوز خلاف ذلك لأحد من المسلمين قط. والأدلة على ذلك متوافرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله جل وعلا فعندنا قول الحق سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية خاطب بها رب العزة سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمره فيها بإجارة من استجاره من المشركين. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره، أن تحميه، أن تؤمنه، فأجره. هذا أمر من الله جل وعلا بإعطاء هذه الحماية وهذا الأمان لذلك الرجل المشرك حتى يسمع كلام الله. إذا كان قد أتى لذلك فأهلا وسهلا، نسمعه كلام الله جل وعلا، ونعلمه أحكام ديننا، ونعلمه أمور إسلامنا حتى يعتنق هذا الدين ويدخل في زمرة المسلمين إن شاء الله. ثم قال سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي لا تكتفي بمجرد الإجارة والحماية فقط، بل أوصله إلى المكان الذي يريده والذي يأمن فيه. لو أنه طلب أن يصل إلى مكان ما أو طلب أن يعود إلى موطنه فهذه أيضا من مسؤوليتنا، من مسؤوليتنا أن نوصلهم إلى أماكنهم التي يريدون، أن نعيدهم إلى أوطانهم سالمين. لا يجوز لنا قط أن نمنع عنهم شيئا من ذلك، ولا أن نرتكب في حقهم ما لا يؤدي بهم إلى ذلك. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن هذا الأمر إنما هو في حق المشركين لا في حق المسلمين. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الكثير الطيب، من ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ذمة المسلمين واحدة، ذمة أهل الإسلام واحدة، ذمة إخوة الإسلام والإيمان واحدة، فمن دخل في ذمة مسلم من إخواني فكأنما دخل في ذمتي، من احتمى بأخ من إخوان المسلمين فكأنما قد احتمى بي، من طلب أمان أخ من إخوان المسلمين فكأنما طلب أماني. ذمة المسلمين واحدة لا فرق بينهم، يسعى بها أدناهم، يسعى بهذه الذمة حتى أدنى المسلمين منزلة، حتى ولو كان امرأة كما سنعرف إن شاء الله، حتى لو كان الذي أجار المشرك امرأة من نساء المسلمين، فإن أمامها ينفذ. وهذه الحماية التي أعطتها لذلك المشرك تنفذ، وتنفذ أحكامها، ويجب على كل المسلمين أن يعملوا بهذا الأمان، وألا يخسروا هذه المرأة في ذمتها. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر ذمة مسلم، أي من خذل مسلما في ذمته وفي أماله، وتعدى على هذا الأمان الذي أعطاه لغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من الذي يدعو عليه؟ يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه شخص لا يعترف بحقوق الإسلام، ولا يعترف بسماحة الإسلام، ولا يعمل بأخلاق الإسلام، ولا يتعامل مع إخوانه ومع غير إخوانه بمعاملة الإسلام، فهذا شخص لا شك يستحق أن يدعى عليه. وكما ذكرت لحضراتكم، لو أن امرأة من نساء المسلمين أمنت مشركة وجب إنفاذ أمانها. أتدرون لماذا؟ لأنه قد فعل ذلك أرحم الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أو يوم الفتح، يوم فتح مكة، فقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا أجرته، أنه قاتل فلانا أجرته. ابن أمي تعني به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. هذا الرجل الجليل وهذا الصحابي العظيم أراد أن يتعدى على جوار أخته، أراد أن يتعدى على جوار امرأة من نساء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، فمن أجرتيه فنحن كذلك قد أجرناه، ومن أمنتيه فنحن كذلك قد أمناه، ومن حملتيه فنحن كذلك قد حملناه. انظر إلى هذا الخلق، انظر إلى هذه السماحة، انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذه الشمائل والخصال التي لم تعهد في أحد من بني البشر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعي فيه المشركون أنه إرهابي، وأنه زعيم الإرهابيين، وأنه زعيم المتطرفين، وأن دينه هو الذي يورث الإرهاب والفساد في الأرض، وإنما يفعل ذلك من انتسب إلى دينه وليس هو منهم ولا هم منه. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فكان مثالا وأنموذجا وقدوة في هذا الأمر، كان قدوة في أخلاقه، كان قدوة في سماحته، كان قدوة في كرمه، كان قدوة في كل شيء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ أمان امرأة، ينفذ عهدا عهدت به امرأة إلى مشرك. وقضية عقد الأمان التي نتكلم عنها فيها نوع معاهدة، فيها نوع معاهدة، أنك تعطي عهدا لهذا المشرك الذي دخل بلاد المسلمين، تعطيه عهدا بعدم التعرض لدمه ولا ماله ولا عرضه ولا شيء من ذلك. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، أي من قتل مشركا دخل في عهد، دخل في معاهدة مع المسلمين، ما حكمه؟ لم يرح رائحة الجنة، أي لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما.
ليس الأمر في ريح الجنة أنك تشمه إذا رأيت الجنة عيانا أمامك هكذا إذا كنت أمامها مباشرة، لا، وإنما ريح الجنة يوجد من على بعد، يشم من على مسافة، من على مسافة 40 عاما. فهذا الشخص الذي يقتل المعاهدين لا يجد رائحة الجنة من هذا البعد الشارع. فالقضية خطيرة، وتعرفون جميعا أن من خصال المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا. هذا ليس من خصال المسلمين، وإنما هو من خصال المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كلم خان. وفي رواية أخرى في ذكر 4 خصال للمنافق زاد صلى الله عليه وسلم، زاد صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم زجر. فإخلاف العهد ونقض العهد هذا من خصال المنافقين لا من خصال المسلمين. فهذا حكم الدين رعاكم الله تعالى في هذه المسألة. هذه المسألة إذا تحققت وجب العمل بما اقتضاه ديننا، فلا يجوز لمسلم قط كما قلت لحضراتكم أن يتخطى هذا العقد أو أن يمتضى، بمعنى لا يجوز له أبدا أن يفسك دماء هؤلاء، ولا أن يتعدى على أموالهم، ولا أن ينتهك أعراضهم، لأن هذا هو الذي أمرنا به الله وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق الإسلام، هذه سماحة الإسلام، هذه هي المعاملة التي أوجبها علينا ربنا وأوجبها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا يعرف العالم أجمع أن ديننا ليس دينا إرهابيا، أن ديننا ليس دينا فوضويا، ليس دينا يدعو إلى الفساد في الأرض، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث بمكارم الأخلاق، هو الذي بعث بالسماحة، هو الذي قال فيه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا مقتدين به حقا، وأن يجعلنا سائرين على هديه ومستمسكين بسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هناك أمر مهم لا بد لنا أن نتعرض له وأن نعرفه جيدا، لأنه يمثل منشأ الضلال والفساد في هذه المسألة. لا بد لنا أن نضع أيدينا على موطن الجرح وعلى موطن الداء الذي أصاب كثيرا من المسلمين الذين يزعمون أنهم سائرون على جادة الجهاد في سبيل الله، أو سائرون على طريق الإصلاح وتمكين الدين. هذا الداء الذي أصابهم وأودى بهم إلى ما ترون من قتل أناس بغير حق، ومن سفك دماء بغير سلطان وبغير برهان، هذا الداء داء خطير لا بد لنا أن نعرفه وأن نعالجه حتى نضع أيدينا على موطن فلا نقع فيه، وحتى نعرف أصل ضلال هؤلاء. فهذا الذي أتكلم عنه وهو منشأ الضلال عند أولئك القوم هو عدم التفريق بين واجب الحاكم وواجب المحكوم، عدم التفريق بين واجب الحاكم وواجب المحكوم. كثير من أولئك القوم
إذا رأوا مخالفات تقع من حكام المسلمين، وإذا رأوا شيئا من التفريط والتعدي الذي يصدر منهم، هاجت بهم الحمية وطاشت بهم الحماسة والعاطفة، فظنوا في أنفسهم أنهم مطالبون بنفس الواجب الذي طولب به الحكام. ظنوا أن واجب الحكام لما فرطوا فيه صار واجبا عليهم هم، فبدأوا هم بأنفسهم يتعاملون مع الأمر، بدأوا هم بأنفسهم يعالجون بطريقتهم الخاصة من تفجير وقتل واغتيال وتعذيب لبعض الناس إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن واجب الحاكم قد انتقل منه إليهم وصاروا هم المطالبين به. فلابد لنا معشر الإخوة أن نفرق بين الأمرين، لابد لنا أن نفرق بين واجب الحاكم وواجب المحكوم. فأما واجب الحاكم الذي هو مسؤول عنه بين يدي رب العزة تبارك وتعالى لا بين أيدينا نحن، هو القيام بشعائر الله جل وعلا والقيام بشريعته سبحانه وتحكيمها في إمارته وفي ولايته. يجب عليه أن يتعامل بأحكام الإسلام في كل شيء، ومن ذلك هذه المسألة. فلا يفهمن أحد من كلام السابق أنني أجيز السياحة وأجيز ما يصدر من السياح، أبدا. فإن الذي ينص عليه ديننا وتنص عليه نصوص كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين، سواء كان من متوطنا في هذه البلد أو كان وافدا من خارج، لا بد له أن يلتزم بتعاليم الإسلام. بمعنى لا يجوز له أن يؤمن بكفره في ديار المسلمين، ولا يجوز له أن يؤمن بفسقه ومعصيته في ديار المسلمين. فلا يجوز للمرأة الكافرة السائحة أن تسير عارية في شوارع المسلمين، ولا يجوز لهم أن يشربوا الخمر في شوارع المسلمين، ولا يجوز لهم أن يعلنوا بكفرهم وبشعائر كفرهم من تعظيم للصليب أو نحو ذلك في ديار المسلمين. كل هذا لا يجوز، وإنما إذا أرادوا شيئا من ذلك فليستتروا، فليستكنوا في بيوتهم ويفعلوا ما أرادوا، أما في شوارع المسلمين فلا. هذا هو حكم ديننا في هذه المسألة. من المطالب به؟ أنا وأنت؟ لا، المطالب به حاكم المسلمين. حاكم المسلمين هو المسؤول عن هذا الأمر، هو المسؤول عن تطبيق بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا واجبه، واجبه أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وفي كل شيء. طيب، أما واجبنا نحن فما هو؟ واجبنا نحن إذا حصل تفريط من الحاكم أو حصلت منه معصية أو خروج على شريعة الله جل وعلا، أولا أن نعرف المعروف وننكر المنكر، أن نعرف في أنفسنا المعروف، أن نعرف الصواب، أن نعرف ما يدل عليه الشرع، أن نعرف الصحيح، ثم بعد ذلك أن ننكر المنكر، أن نعرف الخطأ، أن نعرف الباطل، أن نعرف الضلال، نعرف في أنفسنا أن الصواب كذا وكذا، وأن الخطأ كذا وكذا، أن المعروف كذا، وأن المنكر كذا، أن ما جاء به دين الله كذا، وما هو خارج عن دين الله كذا. هذا هو واجبنا، أن نعرف المعروف وننكر المنكر، هذا أولا. ثانيا، أن ندعو إلى هذا المعروف فعلا وإلى ترك المنكر على حسب استطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا رأيت أخا من إخوانك المسلمين على تقصير فحاول أن تزيد تقصيره بالموعظة الحسنة وبالحكمة وباللين وبالرفق في حدود استطاعتك. لن يجعلك الله تبارك وتعالى حاكما على الكون كله، ولا جعلك مسؤولا عن أفعال الخلائق كلها، وإنما في حدود استطاعتك، في أهل بيتك، في إخوانك الذين تعرفهم، في أصدقائك في العمل، في نحو ذلك. أما أن تظن أنك مسؤول عن أخطاء الدولة، لا لا،
لست مسؤولا عنها أبدا، وإنما رب العزة تبارك وتعالى هو الذي سيحاسب عباده أجمعين. فواجبنا أن نعرف المعروف وننكر المنكر، ثم أن ندعو إلى فعل المعروف وإلى ترك المنكر على حسب استطاعتنا، ثم بعد ذلك يجب علينا أن نصبر وأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، وأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولاة أمورنا. هذا هو الواجب علينا، أما أن نخرج عن طاعتهم بتفجير أو اغتيال أو نحو ذلك من الأمور، أن نسعى إلى الخروج عليهم وإلى خلعهم بالقوة، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشجع الخلق وأغير الخلق على الإسلام والمسلمين هو الذي أمرنا بهذا. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هل يمكن أن نبغض الأمراء في هذه الحالة وهم يحكمون بشرع الله؟ هل يمكن أن نبغض الأمراء في هذه الحالة وهم على مرتبة من التقوى والورع وكذا وكذا؟ لا، لابد أنهم جورة، لابد أنهم ظلمة، لابد أنهم مفسدون في الأرض. طيب، ما الذي يجب علينا في هذه الحالة؟ نحن نبغضهم ونلعنهم ولا نريدهم وكذا وكذا، ما الذي يجب علينا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما احنا مش عايزينهم، طب ايه اللي يجبرنا على كده بقى؟ ناخد السلاح ونطلع، ايه المانع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأى أحدكم أميرهم يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. انظر إلى هذا، وقارن بين هذا الكلام وبين كلام أهل العاطفة والحماس والجهل. أهل الحماس والجهل يعودون هذا الكلام من الجبن ومن الخور ومن الرضا بالمنكرات ومن ترك الواجبات، يقول لك: لا، كيف هذا؟ كيف أرضى بهذا الذي يحدث؟ وكيف تقول لي هذا الكلام؟ يا أخي، نفس أنا الذي أقول الذي قاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جبان؟ هل تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يرضى لنا أن ندع المنكرات وأن نفعل الواجبات؟ هل يمكن أن يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحاديث في هذا كثيرة، وقد تعرضت لها من قبل حتى لا أطيل على حضراتكم. فهذه مسألة مهمة في التعامل مع الحكام وفي التعامل مع ما قد يصدر منهم من مخالفات لشريعة الله جل وعلا. نحن نصبر ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يهدي ولاة أمورنا، وهذه هي السنة التي مضت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح. ليس من السنة أبدا أن تدعو على ولاة الأمر، ولكن ادعو لهم، ادعو لهم بالصلاح، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالتوفيق، لأن الله جل وعلا إذا أصلحهم فقد صلحت الرعية بصلاحهم، ففي صلاحهم المصالح كثيرة وفوائد عظيمة للأمة الإسلامية. فادعو الله سبحانه بذلك، فادعو الله جل وعلا بذلك، واصبر على هذا البلاء حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى عنا. أما أن نفزع هكذا إلى الحماسة والعاطفة ونترك ما دل عليه ديننا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فوالله لن نجني إلا الشر، ولن نتحصل إلا على الشر. ودونكم الجزائر، انظروا ما حدث فيها، دونكم الصومال، انظروا ما حدث فيها، دونكم العراق، انظروا ما حدث فيها، دونكم ما حدث في بلدنا في التسعينات، انظروا ماذا حدث. فقد أثبت الواقع فضلا عن نصوص الشريعة، يعني حتى لو تركنا نصوص الشريعة انظروا إلى الواقع لقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الطرق لا تفلح وأنها لا فائدة منها ولم تجر على المسلمين إلا الشر والفساد. كثير من شبابنا أمضوا زهرة أمورهم خلف الأسوار وفي المعتقلات ولم يفعلوا شيئا ولم يغيروا شيئا. فعلينا معاشر الإخوة أن نفيق وأن نعرف الصواب من الخطأ وأن نعرف الحق من الباطل. علينا في أنفسنا أن نتمسك بدين الله وأن نقيم دين الله في أنفسنا وفي أهلينا وفي بيوتنا وفي أعمالنا. كل أحد مسؤول عن نفسه. لا يجوز لنا أن نتخطى هذا الأمر ولا يجوز لنا أن نحمل أنفسنا ما لا نطيق ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. فهذا أصل عظيم لا بد لنا أن نعود أنفسنا عليه ولا بد لنا أن نربي أبناءنا عليه حتى يشبوا على هذه العقيدة الصالحة على هذه العقيدة الصحيحة. هنا يكون طريق التمكين هنا يكون طريق العزة. أما بغير ذلك فلن يكون إلا الشر ولن يكون إلا الفساد. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الشر كله وأن يقينا الفساد كله. اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن لا ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن لا ظهر منها ولا بطن. اللهم قنا الفتن لا ظهر منها ولا بطن. اللهم أنزل الأمان والسلام في ديار المسلمين. اللهم اجعل ديار المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعل ديار المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اهدهم وإيانا إلى طريقك المستقيم ووفقهم وإيانا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.